صلاة الليل.
طيب واضح واضح.
السؤال الثاني، القراءة من القراءة من القرآن الكريم في صلاة الليل، يعني وذلك بنية ختم القرآن جائز يعني، يعني أقرأ من القرآن، من القرآن كتاب.
يعني تقرأين من تمسكين المصحف في الصلاة؟
أيوة أيوة، بنية إني أختم عند القرآن.
نعم ماشي.
طيب
الدعاء في آخر ركعة، ركعة الوتر، هل الدعاء مستحب في السجود أو في القيام في صلاة في رمضان؟
آخر ركعة؟
أيوة يعني آخر ركعة.
طيب.
الوتر.
طيب.
بعدين خروج الهواء من المرأة هل ينقض الوضوء؟
كيف خروج إيش؟
خروج الهواء من المرأة هل ينقض الوضوء؟ يعني
خروج الهواء.
أيوه.
طيب.
أيوه السؤال بعدين، في صلاة الركعتين بعد الفجر عند شروق الشمس، هل تجزى عن صلاة الضحى؟
صلاة الضحى.
يعني أنا أصلي لا السنة لحد الشروق، يعني من تشرق الشمس أصلي ركعتين. هل هذه يعني أحيانا إذا ما صحيت يعني صلاة الضحى تجزى عن صلاة الضحى؟
طيب شكرا لك يا أختي الكريمة محمد. معنا المتصلة ربما الأخيرة في هذه المجموعة أختي وفاء من العراق، تفضلي أختي وفاء.
سؤالي يعني ما حكم الشرع إذا زوجي مرة طلق رمى اليمين علي مرة، وثاني مرة همينة وردني، وثالث مرة حلف علي أنه تحرمين علي مثل ما تحرم أختي أو علي بالطلاق إذا كلمتي مثل أخويا، وأنا يعني أخو تمرض ونسيت، يعني نسيت أنه حالف علي هذا اليمين، فأريد حكم الشرع إذا
ممكن. أنت كلمتي أخاه؟
كلمت ايه قبل يعني نسيت انه حالف علي هذا الشيء.
طيب
يعني لكن رمى عليها يمين، كيف طيب. رمى عليها يمين
كيف إيه؟ كيف ما مرادك برمي اليمين؟ السؤال الشيخ
يعني طلقها ان فعلت كذا،
ما اعرفه يقول لي انت يعني مو هالشكل، يعني يقول بس تهديد، كان يعني ما اقصد انه طلقك
معلش، لكن ماذا قال اللفظ الذي قاله؟ ماذا
قال؟ تحرمين علي مثل ما تحرم أختي،
لكن
وعلي بالطلاق لو كلمتيهم.
لا لا أختي كريمة.
نعم.
هو قال في الثالثة تحرمين علي، لكن الأولى والثانية ماذا، ما قصدك برمي اليمين؟ ما كان يقول، ما كان لفظه؟
كان أول مرة قال لي طالق، ثاني مرة وردني، ثاني مرة قال لي أنت طالق وردني، ثالث مرة قال لي تحرمين علي مثل ما تحرم أختي.
إيه ليست.
طيب. لو كلمتي أخو مرت أخو.
الآن اتضح السؤال، شكرا لك أختي فاطمة. وفاء من العراق، شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا. أبدأ كما اعتاد بأسئلة إخواننا في تويتر. نعم. هذا السائل الكريم عبد محمد يقول أنا مغربي أقيم في فرنسا، هل يجوز أخذ الجنسية الفرنسية للمصلحة؟
على كل حال الجنسية الفرنسية حينما يختارها على بلاده، إن كان أنه مضطر ولم يجد في بلاده عمل ولم يجد في بلاده ما يستطيع أن يعيش به نفسه ويذهب إلى هناك للعيشة ويأخذ الجنسية لتيسير أمره في جميع ما يتعلق بحقوقه كحقوق مواطن فرنسي، ما يظهر لي في ذلك مانع، لكن عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعناية بأوامر الله واجتناب نواهيه، وألا يكون منه استجابة لأي قانون أو تنظيم يختلف مع المقتضى الشرعي من قوانين وتعليمات تلك البلاد.
أحسن الله إليكم. أبدأ بأسئلة المتصلين. الأخ عمر، يعني أنا أتابع بين فينا والأخرى برامج الإفتاء يعني لهوى، ويعني أعشق هذه البرامج، أسمع لك مشاركات في قنوات وبنفس الأسئلة هذه. أتمنى أخي عمر أن تتحفنا بأسئلة جديدة حتى يكون هناك فيه إثراء، لأن غالبا جمهور البرامج الإفتائية واحد. سؤاله الأول عن لبس خاتم اقتداء وتأسيا به عليه الصلاة والسلام، كيف يلبس؟ هل هو عام لأمته؟
أولا لا بأس من لبس الخاتم إذا كان من فضة، وهل يلبس في اليمين أو في اليسار؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لبسه في اليمين ولبسه في اليسار، فعلى أي حال هو في الواقع مباح، هي من على كل حال الألبسة الطبيعية وليس عن ولا سنة. يعني ولا نعتبره سنة
عليها.
على أساس السنة يعني إذا وإنما يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل، هل نعتبر الأكل سنة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب ينام؟ كل هذه الأشياء من الأمور الطبيعية، فغاية ما يصير الأمر فيها أنها مباحة.
أحسن الله إليكم.
نعم.
سؤاله الثاني عن أيمان ونذور. في الأيمان والنذور لا أحب الأسئلة العامة، إذا حصل لك يمين أو نذر حبذا أن تطرحه، ولكن من باب أو إنما من باب فائدة إن أردتم تعليق على نظيرة.
نعم هو يسأل الآن يقول عندي الآن مجموعة أيمان، وهذه الأيمان على مواضيع مختلفة، ولكني وقد كان مني عدم الوفاء بهذه الأيمان، فماذا يترتب علي؟ لعل هذا هو سؤال
سؤاله.
ففي نفس الأمر أولا لا يخفى بأن من حلف يمينا ثم لم يفي بهذه اليمين فعليه كفارة، هذه الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين المنكوثة يعني غير المنفذة، هذه إذا. فإذا كان عنده أيمان، إن كانت هذه الأيمان على موضوع واحد تكررت فيكفي فيه كفارة واحدة إذا لم يفي بمحل هذا اليمين. أما إذا كانت على مواضيع مختلفة، حلف أن لا يذهب إلى السوق وأن لا يزور فلان وأن لا يذهب إلى قرية كذا وأن لا يذهب إلى كذا إلى آخر، يعني على مواضيع مختلفة، فيجب عليه أن يكفر عن كل يمين. لكنه يقول الآن أنا عندي أيمان كثيرة وماذا أفعل؟ فعلى كل حال يعني لو كفر عن على كل حال يعني ما يوصف بأنه جملة أو بأنه كثير، فعلى كل حال يعني لو كفر 5 كفارات
بغلبة الظن بغلبة الظن
بغلبة الظن، لأنه على كل حال يقول لا أدري. وهناك من أهل العلم من قال بأن مثل من كان بهذه الطريقة يكفيه كفارة واحدة، ولكن لو كفر عنه 4 كفارات 5 كفارات لعل هذا فيه براءة ذمة أكثر.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. أم محمد من السعودية سؤاله هو الأول عن صلاة الليل، هل هي قالت مثنى مثنى كل ركعتين وتسليمة،
نعم.
هل تقرأ دعاء الاستفتاح بعد كل تكبيرة إحرام؟
الذي يظهر والله أعلم بأنه يستحب لكل تسليمة أن يقرأ فيها الاستفتاح. لماذا؟ لأن الاستفتاح هو استفتاح لصلاة مستقلة، فهل حينما تصلي ركعتين وتسلم ثم تبدأ بركعتين أخريين أليست هاتان الركعتان مستقلتين عن الركعتين الأوليين؟ إذا كان كذلك فما الذي يجعل؟ ونحن في الواقع يعني هذا السؤال يجعلنا الآن نتساءل مع إخواننا أئمة الحرم حينما في التراويح، فهم في الواقع لا يقرؤون الاستفتاح أو لا يستفتحون بالصلاة إلا عند الركعتين الأوليين فقط ثم بعد ذلك، وأنا لا أعرف مستندا لهم في ذلك، بل كل تسليمة تعتبر صلاة مستقلة يستحب فيها ما يستحب في الصلوات الأخرى المستقلة. وبناء على هذا فنقول لأختنا نعم استفتحي عند شروعك في كل صلاة مستقلة عن الصلاة الأخرى. نعم ممكن يعني واضح بأنه لو كانت مثلا تصلي الوتر، والوتر ثبت عن رسول الله بأنه صلاها 3 و5 و7 و9 و11، فلو يعني ما قرأت الاستفتاح إلا عند الشروع في الركعة الأولى من الوتر نقول نعم هذه لا تزال صلاة واحدة، وعلى كل حال متصلة ركعاتها بعضها ببعض. لكن إذا كان هناك انفصال تكبير وتسليم ثم تكبير وتسليم، فالصلاة الأخرى تعتبر مستقلة ويستحب لها ما يستحب للصلاة السابقة.
أحسن عليكم. أسئلة أختي الكريمة من محمد السعودية متسقة ربما يعني في قيام الليل أو صلاة الليل، تسأله في سؤال آخر موصول أيضا.
نعم.
ماذا عن مسك حمل المصحف في صلاة الليل بنية ختمه؟
والله لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وإذا كانت تريد مثلا كل ليلة تقرأ جزء من القرآن، وفي الواقع وهي لا تحفظ القرآن ولكنها تريد أن تقرأ وأن تختم، فنقول لا بأس بذلك. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر غلامها ذكوان أن يصلي بها وأن يقرأ في المصحف، فلا بأس بذلك إن شاء الله.
صحيح. يسأل عن الدعاء، تقول هل الدعاء في الركعة الأخيرة في الوتر سواء كان في رمضان أو غيره، هل الأفضل أن يكون بعد القيام من الركوع الأخير أو في السجود؟
لا موضعه بعد الرفع من الركوع. بعد الرفع من الركوع
من
وقولي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك تشرع في دعاء القنوت.
السؤال الأخير هو سؤال أستأذنه أن يكون عاما.
نعم.
ماذا عن ما يداخل الإنسان وأخص بالذكر بعض الإخوة والأخوات الكريمات، يعني حتى يعني يطرد معهم بما يشبه الوسواس، يعني يرى من نفسه أو ربما يريه الشيطان أنه خرج منه شيء وربما لا يجد لا ريحا ولا يسمع صوتا، ما تقوله؟
أولا إذا كان الإنسان وهو يصلي وليس له عادة وشواس أو شيء من ذلك ثم شعر بأن ريحا خرجت منه، فقد انتقض وضوءه وبطلت صلاته. أما إذا كان مجرد وشواس وهاجس وظن ولكن لي يعني فيجب اطراح مثل هذا الشيء الذي هو مبني على الشك والظن والوهم ونحو ذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أحد أصحابه وقال يا رسول الله وأنا أصلي أو كما قال إني لأشعر أو لأحس أن شيئا خرج مني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلتفت إلى ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تلتفت إلى ذلك حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا.
أحسن الله إليكم. سؤالها الرابع تقول ركعتين بعد شروق الشمس وارتفاعها كما جاء في الحديث بأجل حجة وعمرة تامة، هل تغني عن الضحى إذا عجزت عنها أو
نعم عنها؟ على كل حال الحمد لله صلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح إلى أن تقرب من توسطها في السماء، كل ذلك وقت لصلاة الضحى، وأقل صلاة الضحى ركعتان وأكثره ثمان ركعات، فعلى كل حال إذا صلت ركعتين ونوت بهما صلاة الضحى أجزأ ذلك والحمد لله.
الحمد لله. ألتفت إلى تويتر بعض الأسئلة، هذا السؤال الكريم من أخي سعود البقعاوي يقول السلام عليكم، بالنسبة للبيت المعد للإيجار هل فيه زكاة؟ كيف يخرجها؟
لا زكاة في هذا البيت، وإنما الزكاة في أجرته إذا حال عليه الحول بعد قبضه، وإذا لم يحل عليه الحول أخذ الزكاة وصرفها في شؤون بيته وفي شؤون حياته فلا زكاة.
هذا الأخ الكريم أنس يقول ما حكم التصوير بالكاميرا؟ هل يجوز تعليق صور الأحياء في البيوت؟
والله أولا التصوير بالكاميرا ليس هو التصوير الذي يظهر لنا أنه ليس هو التصوير الذي ورد النهي عنه وورد لعن من صور، فالتصوير الذي هو محل نهي وترهيب وعدم إجازة هو ما كان مبني على عمل اليد، سواء ما كان ذلك مما له ظل أو مما لا ظل له. وأما نفس التصوير، أما التصوير الذي هو تصوير فوتوغرافي فهذا في الواقع على كل لا يعتبر من التصوير.
أحسن عليكم. أقف ربما مع سؤالي أختي وفاء من العراق. قبل سؤال يبدو سؤال أختي وفاء يحتاج إلى تفصيل واتصالات قريبة. أخذ سؤالا على عجل من أخي سند علي حمد من تويتر، يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل الدخان أو شربه، يعني فيما يبدو لي يقصد شرب الدخان، هل هو يحبط العمل؟
أولا لا يخفى بأن الدخان هو يعتبر لدى مجموعة كبيرة من علماء المسلمين ومحققيهم من الأمور المحرمة، فهو حرام. ولكن لا يخفى بأن المعصية التي لا تخرج صاحبها من ملة الإسلام لا تعتبر أو لا تكون محبطة للعمل الآخر، بل الذي يحبط للعمل الآخر هو الشرك بالله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعقيدة أهل السنة والجماعة هو أن المعاصي والموبقات غير الشرك بالله لا تخرج صاحبها من الملة، وإنما هو تحت مشيئة الله بعد موته، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أسأله جل في علاء أن يعافي كل من ابتلي وابتليت بهذا الدخان وبنحوه.
آمين.
الصلاة وردت إخواني. طيب إذن سنشرع أيضا في سؤال ربما يسير مختصر حتى لا أطيل على السائلين المتصلين ونحن ننتظر اتصالاتهم. هذه السائلة الكريمة بنان تقول: قراءة سورة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة هل هو واجب أم سنة؟
لا، هو سنة.
بالنسبة لبعض من يسأل عن السنن صاحب الفضيلة في شأن الصلاة، ما توجيهكم لمن ربما يعني يقصر في هذه السنن إن في صلاته الفرض أو في النافلة، أو ربما يقتصر على الفرض ويترك النافلة؟
أولا لا يخفى بأن الصلاة لها أركان ولها شروط ولها أركان ولها واجبات، فترك أي شيء من هذه الأحكام قد يكون مبطلا للصلاة كترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، وقد يجبر ذلك سجود السهو وذلك في ترك واجب من واجبات الصلاة، إلا أن ذلك كله هو مخل بالصلاة. لكن ما يتعلق بالسنن القولية والفعلية هي مكملة للصلاة، وأشبه ما يكون بتلييس البناء حينما يقوم. الآن حينما تدخل بناء وهو في الواقع تسكنة وهو غير مليس وغير مشطب، وإنما هو على 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 وضعه، يعني هيكل عظمي فقط، ماذا يكون؟ ما يكون هناك ارتياح في هذا الشيء. فهذه في الواقع من مكملات الصلاة ومن محسنات الصلاة ومن أسباب قبول الصلاة. لكن من اقتصر على الشروط والأركان والواجبات دون الأخذ بالسنن القولية أو الفعلية فصلاته صحيحة وهي مسبطة لما عليه، إلا أنها ناقصة وهي أشبه ما تكون بالعظم الهيكلي للبناء الخالي من التشطيب والإكمال.
أحسن عليكم. أنا أعتذر خاصة لأختي وفاء، أخرت سؤالك أو أسئلتك لأجل أن يفيض الشيخ في تفصيلها على وعد إن شاء الله راد بعد إذن شيخي بأخذ اتصالات أخيرة، مجموعة أخيرة. أبدأ بالأخت الكريمة فاطمة من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربع أسئلة ممكن؟
تفضلي بإجمال.
أولا، ما شراء الذهب بالتقسيط هل هذا جائز؟ وما هي الأشياء التي لا تجوز شراؤها بالتقسيط؟ وهل شراء لوازم البيت بالتقسيط مع زيادة في الثمن يدخل في الربا؟ سؤال الرابع الثالث، ركعة الشروق هل من شروطها أن أبقى في مصلاي الذي صليت فيه حتى يطلع الشمس؟ سؤالي الرابع، هل كم تقدر المسافة التي يجوز المرأة أن تسافر بها بدون محرم؟ هل 50 كيلو أم 80 كيلو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثلاثة أسئلة أختي فاطمة. طيب أم عبد الله من السعودية أيضا معنا.
السلام عليكم يا شيخ.
مع الاعتذار. السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ. أبغى أسأل الشيخ لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز للزوج يطلق زوجته عند المحكمة من غير ما يأخذ إذنها أو يعلمها أو أهلها وبعدين تعرف أنها اتطلقت؟ وسؤال تاني، إذا فعلا يجوز كيف يقبل القاضي يطلقها وهي ما عندها خبر وما عندها فكرة؟ زي ما بياخد مشروط على نكاح المرأة أن يكون في المأذون وولي الأمر، ليه تطلق المرأة من غير أخذ إذنها أو رأيها ومن غير معرفة أهلها وبعدين تعرف بعدين أنها اتطلقت لمن يكلمها أو يقول لها؟ وهل يقع الطلاق من غير علمها حتى لو ما اتخذ رأيها فيه؟
طيب،
ما هذا هو إجحاف في حق الزوجة.
طيب
شكرا يا شيخ.
سؤال آخر أختي الكريمة.
لا والله
شكرا لك.
شكرا لك يا شيخ.
المتصلة التالية أختي الكريمة أم علي من الجزائر، تفضل يا أختي أم علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤالان عن الزكاة يا شيخ.
الأول
عن زكاة المحاصيل الزراعية. زوجي عنده بستان عنب، ثم لما طبعا في طول العام يبيع البستان لتاجر، التاجر هو الذي يقطف العنب ويبيعه. الآن زوجي هل يزكي من ثمن البستان بعد مرور الحول عليه بنسبة 2.5% أو يزكي هذا المال بمجرد أن يقبضه من التاجر بنسبة العشر أو يعطي من العنب؟
طيب لا يبقى عنده شيء من الزبيب؟
لا.
طيب سؤال آخر أختي الكريمة.
سؤال آخر، أبي توفيت تقريبا من أكثر من عام وترك معظم أمواله كديون عند الناس.
أيوة.
طبعا أبي لما كان حي كان يزكي على هذا الديون، والآن بعد وفاته أحد المديونين يبعث لي أمي نسبة 2.5 من الدين الذي عنده لتزكيه، هل هذا جائز؟
لماذا يبحث بهذا أو يعني يرسل هذه؟
ليس له الأموال كافية لكي يعيد الدين.
يعني هذا قسط شهري؟
نعم. لا يبعثه كزكاة
سنويا.
نعم.
هذا الذي يبعث هذا المال أو هذا الاثنين ونص، هل هو لا يجد ما يسدد؟
نعم، ليس له المال الكافي ليسدد.
طيب.
المبلغ الذي تركه أبي عنده.
طيب.
وبالتالي يزكي عنه.
طيب أختي الكريمة، بالنسبة
نعم.
لباقي المديونين للوالد، هل هم قادرون على الوفاء؟
لا،
ليس منهم أحد قادر على الوفاء؟
لا يوجد لحد الآن. لا.
وأنت تسألين عن شأن استمراركم في إخراج الزكاة؟
نعم.
طيب شكرا لك. شكرا لك. شكرا للسائلين جميعا. نعود إلى أسئلة أختي وفاء. أنا وفاء أنا أخرت سؤالها لأجل أن أبقى معه ومع الأزواج الذين يتلاعبون بالطلاق.
نعم.
وقفة صارمة مع شيخ كان له باع حقيقة في العلم الشرعي وفي القضاء. الزوج الذي يقول لزوجته طالق 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 ثم يعيدها، ثم يقول طالق 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 في مجلس واحد هكذا يجمعها ثلاثة ثم يعيدها، ثم يحرمها على نفسه كحرام أخته عليه لشأن يسير ألا تكلم أخاه أو أخوها، وقد تنسى وتفعل، فما التوجيه لكل ولها؟
والله أولا ينبغي للأزواج أن يعنوا بعلاقاتهم الزوجية مع زوجاتهم، وأن يعرفوا بأن الله سبحانه وتعالى حلل لهم ما يأتونه من زوجاتهم بكلمة الله، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يراعوا هذا التحليل، وأن لا يكون هناك لعب فيما يتعلق بالطلاق. فالطلاق لا شك أن الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى، أو هو ما قال الله سبحانه وتعالى، الطلاق مرتان فإمساك معروفا أو تسريح به، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيعني فالحاصل أن الطلاق ينبغي أن يكون مبني على مبرراته وعلى جميع ما يمكن أن يكون سببا من أسبابه. وأما التلاعب بالطلاق فعلى كل حال يعني هو ينفذ ما يتعلق بالطلاق، حتى لو كان كما قال صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهجرهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. فالمسألة لا يقول والله أنا يعني يلعب بالطلاق ثم يقول أنا والله هاجل، أنا على كل حال أمزح، أنا أعبث، أو على كل حال يعني أهدد زوجتي ونحو ذلك. بل إذا وقع الطلاق وقع، بل يعني وقع على الطريقة التي صدرت صيغة الطلاق بها. فبناء على هذا فالطلاق ينبغي أن يعتني أن على كل حال يعني أن يراعي الزوج أنه عبارة عن معول هدم للأسرة نفسها، فعليه أن يتق الله، عليه أن يراعي مصلحته ومصلحة زوجته ومصلحة بيته ومصلحة أولاده، وأن يعرف أن هذا عبث بالنار، فعليه أن يتق الله.
أحسن الله إليكم. جمع الطلاق مرة واحدة هل يقع أكثر من مرة أو مرة واحدة؟
والله هذا في الواقع خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولا شك أن كل قضية من قضايا الطلاق تحتاج إلى مزيد من التحقيق والنقاش والأخذ والرد مع المطلق نفسه. وبناء على هذا فقد اتخذ سماحة المفتي مكتبا خاصا للطلاق ولجميع ما يتعلق بأحواله والتحري والتحقيق في ما يتعلق بمجرياته.
يعني كأن يفهم من حديثكم وهي تحدثنا من العراق أن في حديثكم إحالة لمن يسمع منها من أهل العلم لديهم.
نعم، ولا يصح، ما لا يصح أن تصدر الفتاوى
عبر الهاتف،
عبر هذه المنابر العامة. يعني
وفيها سماع ربما من طرف واحد
في فتاوى تتعلق بالطلاق. نعم، ومثل ما تفضلت لا بد على كل حال، نحن إذا اتصل بنا أحد الإخوة وذكر بأنه طلق، أولا نأخذ منه صيغة طلاقه، ثم بعد ذلك نطلب منه أن تأتي زوجته مطلقته وأن نسمع منها ونتحقق منها عن مجموعة من الأمور المتعلقة بالطلاق. فلا يمكن أن نفتي من طرف واحد، لا بد أن نأخذ ما لدى الطرفين حتى تكون الصورة واضحة.
هل من كلمات ربما تشفون بها ما تجده أختي وفاء أو غيرها في نفسها عندما يعني يحرمها زوجها عليها أن كلمت كذا نسيت وفعلت ما علق زوجها عليها، هل عليها أن جناح؟
والله على كل حال في خلاف بين العلماء رحمهم الله على أنها إن نسيت فلا يترتب عليها شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لا يكلف الله إلا نفسه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعند البخاري أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت.
السلام عليكم. فاطمة من الجزائر، الوقت ينحسر شيخي والكل يطمع بإجابة حتى في تويتر ويلوموني.
نعم
شيخ الكريم صدقوني سيجيب إن شاء الله بما يعني يشفي الجميع
بإذن الله. إن شاء الله.
فاطمة من الجزائر، سؤالها الأول عن شرائي بالتقسيط، لوازم منزلية أو شتى أنواعها،
هل هناك محذور؟ أبدا ما في مشكلة، على كل حال حل الله البيع وحرم الربا، فإذا منها اشترت سلعة مثلا بثمن مؤجل ومقسط فأنا كل حال الحمد لله بيع وشراء ما في شيء.
الحمد لله، المهم أن يكون البائع يملك السلعة
فعلا
وأن تكون قصد معلومة،
يملك السلعة وأن تتصرف بسلعتها بعد شرائها،
لا يكون أيضا فيها ربما نفيض الحديث عن التقسيط في لقاب الحلقات بإذن الله. أختي فاطمة، أو تعودين إلى تويتر أو عفوا إلى اليوتيوب، لديه هناك تفصيلات عن البيع التقسيط. فاطمة من الجزائر أيضا تسأل عن البقاء بعد الشروق، هل يلزمها المكث في مكان مصلاها أم تصلح شأنها وشأن أبنائها؟
تصلح شأنها إن شاء الله تعالى. لكن السؤال الآن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الترغيب في أن يمكث المصلي بعد صلاة الفجر أن يمكث حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ثم يصلي ركعتين، فكأنما أتم له حج أو في رواية عمرة أو نحو ذلك. فيعني فهذا هو، هل هذا يعني أنه أن يمكث في مصلاه ما يتحرك، أو أن يتحرك لأي غرض من أغراضه ثم يرجع إلى مصلاه
ما دام ينهج بالذكر والدعاء؟
لعل هذا هو الأقرب.
الحمد لله، وأحسب الأخوات الكريمات والإخوة ممن ينهج بالدعاء والذكر، فحتى إيقاظ الأبناء للصلاة وهذا من واجباتهم. نعم. فاطمة من الجزائر سؤالها الثالث عن السفر الذي يجوز
الذي لا يجوز المرأة
تسافر في الحال
ومعها محرم.
أيوة. 50
جميع ما يسمى سفر لا يجوز لامرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. فعلى كل حال ففي رواية لا تسافر مسيرة نصف ليلة، مسيرة ليلة، مسيرة يومين، مسيرة ثلاثة أيام، ورد روايات متعددة، لكنها كلها تدل على أن ما كان في معنى السفر فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم.
أحسن الله عليكم. السؤال التالي لأختي أم عبد الله السعودية، أنا أشكرها تماما على غيرتها وعلى أيضا سؤالها، لأنها تريد الوصول للحق، وأحسبها ممن ربما يقبل الحق من أهله. لا. وأنتم من أهله. الطلاق هل حاله كحال النكاح يجب فيه موافقة المرأة وأهلها؟
لا أبدا، ليس كحال النكاح. النكاح ما هو إلا عقد، وعقد لا يجوز أن ينعقد إلا بموافقة طرفيه، لبرضى طرفيه. فالزواج لا بد أن يكون مشتملا على عقد وعلى ولاية وعلى رضا الزوجة وعلى شهود. أما الطلاق فإذا طلق نفذ طلاقه، ولا يشترط لنفاذ الطلاق أن تعلم المرأة به. بل على كل حال يعني أولا صحيح، طالما أنها لم تعلم والزوج نفسه أو المطلق نفسه كتم ذلك عنها، فهي في الواقع في تمتعها مع زوجها تعتبر متمتعة متاعا مباحا، وهو في نفس الأمر متمتع متاعا محرما. فعلى كل حال يعني فيه لابد، إذا لم تعلم وكتم ذلك عنها ومع ذلك عاشرها المعاشرة المنامية، فعلى كل حال يعني تعتبر هي معاشرتها مع زوجها معاشرة مباحة، لأنها لم تعلم أنه طلقها. وأما هو فتعتبر معاشرته معاشرة محرمة.
أحسن الله عليكم. لديها إشكال، يعني تقول أليس في هذا، يعني كأنها تقول أليس فيه نوع تجني على المرأة، إجحاف في حقها أنها تطلق هكذا دون أن تعلم؟
أولا نحن قلنا أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فلا يجوز أن يكون الطلاق إلا بيد الرجل ولا يكون بيد المرأة. الذي بيده عقدة النكاح هو الذي يطلق وهو الزوج. في نفس الأمر قلنا بأن المسألة ليس فيها هضم لكرامة المرأة فهي حينما تطلق ولكن لا تعلم بطلاقها، عدم علمها يعطيها إباحة تمتعها بزوجها وإن كان مطلقا طلاقا كتمه عنها، فهي في إباحة كاملة معه وهو معها في تحريم كامل معه.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. سؤال ذو صلة وأحسبه يدور في خلدي من يسمع إلينا خاصة من أخواتي الكريمات.
نعم.
هل للمرأة قبل الزواج أن يعني تشرط على زوجها ألا يطلقها إلا وقد أخبرها وعن وفاق؟
والله في الواقع على كل حال لو شرطت، يعني المسلمون على شروطهم، فإذا شرطت بأن يكون طلاقها مبنيا على علمها فهذا محل نظر بين أهل العلم.
أحسن الله.
وفي نفس الأمر كذلك يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عند عقد زواجها به أن يكون لها حق أن تطلق نفسها إذا شاءت، فإذا تم الزواج بهذا الشرط اعتبر هذا الشرط نافذا والمسلمون على شروطه.
ومن الشروط ربما التي أجازوها العلماء فيما علمته منكم وأنا أسوقه الآن أمامكم لأجل أن أفيد أخواتي الكريمات، للزوجة يبدو قبل المرأة أن تشرط على زوجها أو طالب العقد عليها أنها إذا تزوج عليها أن لها أن تفسخ العقد.
نعم لها هذا الشيء، لما شرطت هذا الشيء فهو شرط له اعتباره، لكن كذلك لا يجوز لها أن تطلب طلاق أختها.
أحسن الله إليكم.
وإنما لها أن يعني لها إذا اشترطت على زوجها إن تزوج عليها فلها حق فسخها منه، هذا شرط له اعتباره ويجب النظر فيه لدى القضاء.
مع الاعتذار الإخوة المعددين بالذات. أم علي من الجزائر، أختم الحلقة ربما بأسئلتها ثم ألتقد إلى أو ألتفت إلى تويتر. زكاة البساتين والزروع فيه جهل كبير عند الناس، ماذا عن زكاة العنب محصول العنب؟
أولا لا يخفى بأن الزكاة الواجبة في الخارج من الأرض ما كان مطعوما مدخرا. فالفواكه على وجه العموم لا زكاة فيها. هناك مجموعة من أهل العلم قالوا بأنه يستحب أن يخرج منها ما تطيب به نفسه.
ما المراد بالادخار؟ ما المراد بالادخار؟ مدخرة.
الادخار أن يكون قابل للادخار، أن يكون قابل للادخار كالحبوب والثمار. نعم هو التخزين، يعني من حيث أنه يخزن ولا يؤثر تخزينه. فلو أن أخذت مثلا برتقال وخزنته هل يصلح هذا، أو تفاح أو عنب من العنب من هذا العنب الطارئ الجديد، كل ذلك في الواقع لا يعتبر مدخرا، وبناء على هذا فلا تجب الزكاة فيه، وإنما الزكاة واجبة في كل مكيل مدخر مطعوم.
صحيحكم. ماذا إذا
فيه
كان
فيه بقية سؤال الأخت تقول بأن والدها يبيع محصوله من العنب.
أيوة.
فنقول على كل حال هذا المحصول أو ثمن هذا العنب لا زكاة فيه، لكن الزكاة لو حال عليه الحول، لو حال الحول على هذا الثمن عنده فتجب زكاته على اعتبار أنه ثمن لا على اعتبار أنه ثمرة من الثمار الزراعية،
على اعتبار أنه عروض تجارة.
ليس عروض تجارة، وإنما هو ثمن نقد.
ثمن ثمن مبيع.
أي نعم ثمن مبيع، حال عليه الحول فهو يخرج زكاته كإخراجه الزكاة عن الأثمان الموجودة.
العنب لو بقي عند المزارع بعد يعني جفافه وصار زبيبا.
نعم إذا بقي وإذا هي وجفف وصار قابلا للادخار تجب زكاته.
أحسن الله إليكم. الزكاة للزروع فيما يسقى وما لا يسقى واحد؟
لا أبدا، لا على كل حال الزكاة إذا ما سقي فزكاته نصف العشر، وما لم يسقى وإنما كان على تسقيه السماء والآبار والأنهار ونحو ذلك فهذا الذي فيه العشر. فالحاصل ما سقي بلا مؤنة ففيه العشر زكاة، وما سقي بمؤنة ففيه نصف العشر.
إن كان بهما ستة أشهر وستة.
إن كان بهما فبعلى كل حال بقدر النسبة كل واحد منهم.
تقول سؤالها الأخير وأنا أشكرها وأشكر ربما حتى المديونين لوالدها. هناك مديونون يعني لوالدها، وبع أحدهم يدفع ربما الزكاة كأنه يزكي عماله فيعطي والدتها. هذه الديون سألتها هل هم قادرون على الوفاء؟ قالت لا، كلهم غير قادرين على الوفاء.
أولاً
ما حال زكاة أموالهم؟
لا يخفى بأن الدين تجب زكاته لمن له الدين، تجب زكاته إذا كان على مليء باذل، فإن كان الدين على مماطل أو على معسر فلا زكاة عليه حتى يقبضه الدائن نفسه.
ما معنى مليء بادل؟
المليء البادل هو الغني غير المماطل،
القادر على السداد.
نعم، القادر على السداد والقائم بالسداد كذلك.
الله يهديك.
والقائم بالسداد.
أما ما سواه.
وأما المليء المماطل فحكمه حكم الدين على المعسر، لا تجب زكاته لأنه مال غير مستقر، يمكن يأتي ويمكن لا يأتي.
ما حال 2.5 التي يبعث بها أحد المديونين وهو فقير لا يستطيع سداد دينه إليهم على أنها زكاة؟
لا أبدا، هذا على كل حال ممكن أن هذا المبلغ الذي يدفعه يعتبر سداد، يعتبر بعضا من سداد ما عليه من دين. وأما مسألة أنه معسر ومع ذلك يدفع الزكاة، فالمبلغ كله الذي في ذمته ليس فيه زكاة لأنه غير قادر على السداد.
وأسأل الله عز وجل أن يعيد إليكم أموال أبيكم ويغفر لوالدكم ويجمعنا به وسائر موتى المسلمين في مستقر رحمة دار كرامته. أقترح عليكم أن تقسطوا ولو بأجزاء يسيرة، مالية يسيرة، على هؤلاء المديونين ولو كانوا يعني لا يجدون. فالأقساط يوم مع يوم قد يجتمع هذا المال، سيما أنه موال مورثكم وهو حق للورثة، وقد يكون منهم يعني قصر ويحتاجون إلى هذا المال. الوقت معنا، بهذه التوجيهات وبهذه الإجابات الشافيات نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في ختامها شكر وامتنان وعرفان ودعاء لله جل وعلا أن يهيئ لي ولكم لقاءات كثيرة متتالية مع معالي والدنا تاج رؤوسنا رائدنا في هذا البرنامج، معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. شكر الله لك.
بارك الله فيكم وحفظكم الله وجزاكم الله خيرا.
آمين. إذن شكرا لمعالي والدنا، شكرا لكم، هذه أرق تحايا فريق العمل من انتظروا أسمعهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.